يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول. الحلقة 73 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي يا إمام عزيز علي
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى
صلوات وتحيات طيبات زاكيات غاديات رائحات على السيدة الكميلة والفاضلة النبيلة زينب العقيلة وعلى أمها فاطمة القيمة على الدين إمام الأئمة من ولدها الزاكية البتولة هذا هو الجزء التاسع عشر من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم وصلت معكم متسلسلا في حديثي في الحلقات المتقدمة إلى النبوءة والنبوءة ترتبط ارتباطا وثيقا بالمشروع المهدوي لأنه مشروع مستقبلي إنه مستقبل الحياة مستقبل الحياة يعني مستقبل الإنسان على أي حال قسمت لكم النبوة في هذا البرنامج إلى ثلاثة أقسام نبوة جفرية ومر الحديث بخصوصها حدثتكم عنها في ثلاث حلقات ونبوة دينية حدثتكم عنها في الحلقة الماضية وهذه حلقة أخرى تحت العنوان نفسه تحت عنوان النبوة الدينية. وقد بينت لكم فيما سلف من أن أنواع النبوءات جذورها أصولها تمتد إلى ساحة الدين، وإنما اصطلحت على هذه النبوءة اصطلاح الدينية لأنني أستخرجها من الكتب الدينية الرئيسة. قرأت عليكم نماذج من كتاب العهد القديم، إنه الكتاب المقدس عند اليهود. قرأت عليكم من كتابهم المقدس الذي عليه العمل والاعتقاد في زماننا هذا. فأنا ما ذهبت إلى نسخ قديمة أو إلى ترجمات لا يقبلونها، إنني قرأت عليكم بعضا مما جاء في كتاب العهد القديم في أجواء النبوءة الدينية. إنها نبوءة مضامينها تتحرك وتتمحور حول المشروع المحمدي، ولباب المشروع المحمدي المشروع المهدوي. فمشروع محمد صلى الله عليه وآله هو مشروع القائم بنفسه وبعينه وبذاته وبكل ما فيه من مجمل ومفصل. وقرأت عليكم أيضا نماذج ترتبط بنفس المضمون من كتاب العهد الجديد، وهو الكتاب المقدس عند اليهود. إنني قرأت عليكم من الكتب التي هي في معابد اليهود وفي كنائس النصارى، عرضت بين أيديكم نماذج مما جاء في كتبهم، وقد بينت لكم من أنني لا أريد أن أعلم اليهود والنصارى دينهم، لا شأن لي بتعليمهم، ولا أريد أن أفرض رأيي وفهمي لما في كتبهم على أحد، لا منهم ولا من غيرهم ولا من المسلمين. إنها قراءة في بعض النصوص التي أتلمس فيها مفرداتنا العقائدية التي ضيعها الزمان وجار عليها أبناء الزمان، ولكنها لا زالت مشرئبة بأعناقها من بين كل ركام التاريخ وظلمه، لا زالت تشرف برأسها تلك المضامين وتلك الحقائق برغم كل ما جرى عليها وجار عليها، إنها حقائق محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الحديث يتواصل في نفس الاتجاه. الذي مر علينا في الحلقة الماضية، قرأت عليكم من كتبهم التي يعتقدون بصحتها بالتمام والكمال، بل يعدونها معجزة لأنها بقيت بعيدة عن التحريف، هكذا هم يقولون. فأنا قرأت عليكم من كتبهم، قرأت من كتاب العهد القديم المقدس عند اليهود، وقرأت عليكم من كتاب العهد الجديد المقدس عند النصارى، عند المسيحيين. في هذه الحلقة أريد أن أقرأ عليكم من إنجيل من أناجيل المسيحيين لكنهم لا يعترفون به، يعدونه من الأناجيل المحرفة. وبالمناسبة فإن عدد الأناجيل المحرفة عند المسيحيين كثير جدا. هل تصدقون إذا قلت لكم من أن عدد الأناجيل المحرفة التي لا يعترفون بها ولا يعدون الذي يؤمن بها مؤمنا مسيحيا صادقا مخلصا، هل أخبركم أن أعدادها بالعشرات؟ تتعجبون من ذلك؟ إن أعدادها بالمئات، كما يقول المطلعون والمختصون من علماء الفكر المسيحي والدين المسيحي من أنفسهم. لا أتحدث عن علماء ومؤلفين ومفكرين من خارج الدين المسيحي، إنهم يوصلون عدد الأناجيل المحرفة إلى 400 إنجيل وربما أكثر، كما يقولون من أن خزانة الكتب في الفاتيكان تشتمل على 100، قد تتجاوز 400 من الأناجيل المحرفة من أناجيل الهرطقة والتجديف، قولوا ما شئتم. إنها الأناجيل المكذوبة كما هم يقولون. في حلقة يوم أمس قرأت عليكم من كتبهم التي يقدسونها، من كتاب العهد القديم لليهود ومن كتاب العهد الجديد للنصارى. لكنني أريد أن أقرأ عليكم في هذه الحلقة من إنجيل في غاية الشهرة، إنه إنجيل برنابا، إنجيل برنابا من أشهر الأناجيل في الأجواء المسيحية التي لا يعترفون بها ويعدونها من الأناجيل المكذوبة على الديانة المسيحية. هذا هو إنجيل برنابا. لابد أن تعرفوا من أن برنابا هو أحد الحواريين الاثني عشر. برنابا بما هو شخصية مقدسة عند المسيحيين، لكنهم لا يعترفون بالإنجيل الذي يعرف بإنجيل برنابا، ويقولون من أن كاتبا مسلما قد كتبه، هكذا يقولون. أنا لا أريد أن أناقش في هذا الموضوع، فالحديث في هذه الحلقات ما هو لمناقشة الديانة المسيحية. أنا أعرض لكم نماذج من نصوص كتبهم، ولا شأن لي بهم كيف يحكمون عليها، كيف يفسرونها. إنجيل برنابا كتاب من كتب المكتبة المسيحية، هم لا يعترفون به، ذلك شأنهم، لكنه في النهاية كتاب من كتب المكتبة المسيحية. هذه النسخة هي النسخة التي ترجمت عن اللغة الإنجليزية وترجمها الدكتور خليل سعادة، وهو مسيحي، وقد كتب مقدمة مهمة بخصوص تأريخ هذا الكتاب. ليس بالضرورة أنني أتفق معه، لكنها مقدمة مهمة من وجهة نظره قطعا. هذه الطبعة طبعة مكتبتي ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده بميدان الأزهر القاهرة مصر. هذه طبعة قديمة. صفحة 125، الصفحة 25 بعد 100، إنه الفصل 82، الفصل بمثابة الإصحاح، بمثابة السورة، بمثابة السورة في القرآن، بمثابة الإصحاح في أسفار العهد القديم والعهد الجديد. الفصل 82، سأقرأ من الفقرة 5 وما بعدها. ثم التفت إلى المرأة. من الذي التفت إلى المرأة؟ قطعا الفصل له بداية. أنا لا أريد أن أقرأ كل شيء، الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب التي أريد أن أضعها بين أيديكم. ثم التفت إلى المرأة وقال، من هو هذا؟ يسوع، يسوع المسيح. ثم التفت إلى المرأة وقال، وبالمناسبة فإن المسيحيين في ثقافتهم الدينية لا يطلقون على المسيح اسم عيسى، إنما يطلقون عليه اسم يسوع، ويعدون إطلاق اسم عيسى على المسيح هو تحريف، هو خطأ، هو اشتباه. من القرآن، من النبي محمد صلى الله عليه وآله، من المسلمين، على أي حال إنني أتحدث عن عمق الثقافة المسيحية، لا أتحدث عن مسيحيين يعيشون مع المسلمين وربما تأثروا بالثقافة الإسلامية. أنا أتحدث عن عمق الثقافة المسيحية. على أي حال، ثم التفت إلى المرأة، من هو يسوع، وقال: أيتها المرأة إنكم، أنتم السامريين، من السامرة، والسامرة في فلسطين معروفة منذ زمن المسيح وإلى يومنا هذا، وما قبل المسيح كانت معروفة. أيتها المرأة إنكم أنتم السامريين تسجدون لما لا تعرفون، أما نحن العبرانيين، والعبرانيون هذا مصطلح كان يطلق على الأقوام الذين يأتون من جهة العراق. لماذا؟ لأنهم إذا قدموا إلى فلسطين يكونون مضطرين لعبور نهر الأردن، فلأنهم يعبرون نهر الأردن هم العابرون للنهر، فهم العبرانيون، هؤلاء هم العبرانيون. وهذا الاسم أطلق على اليهود، لماذا؟ لأن إبراهيم الخليل جاء من العراق وعبر نهر الأردن، فقيل له إبراهيم العبراني، فسمي أبناؤه اليهود الذين هم من ولد يعقوب. يعقوب هو أصل اليهود، وهو إسرائيل، صفي الله، ولي الله، ويعقوب هو ابن إسحاق، وإسحاق هو ابن إبراهيم، أبوه عراقي إبراهيم، وأمه سارة عراقية، فهي قريبة إبراهيم، هي بنت خالته، بخلاف إسماعيل الذي أمه مصرية. اليهود عراقيون، مثلما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية، يقولون هذا مصلصل، ذولا عراقيين مصلصلين، أبوهم عراقي إبراهيم، وأمهم سارة عراقية أيضا. ثم التفت يسوع إلى المرأة وقال: أيتها المرأة إنكم أنتم السامريين تسجدون لما لا تعرفون، أما نحن العبرانيين فنسجد لمن نعرف. الحق أقول لك، إن الله روح وحق، ويجب أن يسجد له بالروح والحق، لأن عهد الله إنما أخذ في أورشليم، في هيكل سليمان لا في موضع آخر، ولكن صدقيني إنه يأتي وقت يعطي الله فيه رحمته في مدينة أخرى. إنه يشير إلى مكة لأن عهد الله إنما أخذ في أورشليم في هيكل سليمان لا في موضع آخر، إنه عهد الديانة اليهودية. ولكن صدقيني إنه يأتي وقت يعطي الله فيه رحمته في مدينة أخرى، ويمكن السجود له في كل مكان. الإشارة إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لأن اليهود في الديانة اليهودية عبادتهم لابد أن تكون في هيكلهم، عبادتهم كانت معقدة، ديانتهم أحكامها عسيرة، فجاءهم المسيح عيسى كي يسهل عليهم وكي يزيل التحريف الذي ألحقوه بدينهم. على أي حال، ولكن صدقيني إنه يأتي وقت يعطي الله فيه رحمته في مدينة أخرى، ويمكن السجود له في كل مكان، بالحق، ويقبل الله الصلاة الحقيقية في كل مكان رحمته، فإن رحمته وسعت كل شيء، لا يوجد مكان يخلو من رحمته. من هنا يقول صلى الله عليه وآله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فيسوع المسيح يحدث المرأة السامرية عن هذا المضمون. أجابت المرأة: إننا، هي يهودية، إننا ننتظر مسيا. مسيا، المسيح الذي ينتظره اليهود، هو يسوع لكنهم كفروا به. هم الآن اليهود ينتظرون مسيا الذي جاءهم وكفروا به. مسيا في الثقافة اليهودية المسيح الذي ينتظرونه ولم يأتي بعد، إنهم ينتظرون مسيا الذي هو ابن داود الذي سيكون ملك اليهود وسيكون ملك العالم. مسيا، مشيحة كما يقولون في لغتهم العبرية، مشيحة. مسيا عند المسيحيين هو يسوع، عند المسيحيين. أما في إنجيل برنابا وتوجد آثار لنفس هذا المضمون في العهد القديم والعهد الحديث. لو كان المقام لبيان أن مسيا هو محمد صلى الله عليه وآله، ويتجلى أيضا في القائم المهدي. أولهم محمد، أوسطهم محمد، آخرهم محمد، كلهم محمد. هنا إنجيل برنابا يتحدث عن هذه الحقيقة، من أن مسيا الذي ينتظره اليهود وينتظره المسيحيون وينتظره يسوع المسيح نفسه هو محمد صلى الله عليه وآله. لذا فإن المسيحيين يعتبرون إنجيل برنابا من كتب الضلال والهرطقة والتجديف. أجابت المرأة: إننا ننتظر مسيا، فمتى جاء يعلمنا؟ فمتى جاء يعلمنا؟ لأنهم يعرفون أن نقصا في ديانتهم، أن تحريفا قد طرأ عليهم، وأن التعليم الحقيقي سيكون من مسيا. لماذا جاء اليهود من بلاد الشام وسكنوا الجزيرة العربية؟ جاءوا بحثا عن مسيا، جاءوا بحثا عن محمد صلى الله عليه وآله. كانوا يتأملون أن يكون من بينهم، وإن كانوا يقرؤون في كتبهم من أنه من أبناء عمهم، من أبناء إسماعيل. فمسيا النبي الخاتم من أبناء عمومتهم. توجد إلى يومنا هذا إشارات في كتاب العهد القديم وفي كتاب العهد الجديد إلى هذه الحقيقة. يحرفون التفسير، يحرفون الترجمات، لكن الحقائق باقية موجودة. وعندي مجموعة من الحلقات موجودة على الشبكة العنكبوتية، تحدثت فيها في مثل هذه الموضوعات. على أي حال، أعود إلى إنجيل برنابا. وبالمناسبة، فمعنى كلمة إنجيل البشارة، البشرى. الإنجيل بشارة بأي شيء؟ بشارة بمحمد وآل محمد. قلت لكم أنا لا أريد أن أعلم المسيحيين دينهم، إنما أتحدث عن ثقافة العترة الطاهرة التي هي ثقافتنا. هكذا نحن نفهم المسيحية وفقا لثقافة العترة. أنا لست مسؤولا عن فهم المسيحيين لدينهم، أنا مسؤول عن فهم العترة للثقافة المسيحية. من هنا أخذ ثقافتي حينما أحدثكم عن الثقافة المسيحية مثلما هم يعتقدون. حينئذ سأعود إلى ما يقولون. أجابت المرأة: إننا ننتظر مسيا، فمتى جاء يعلمنا؟ أجاب يسوع: أتعلمين أيتها المرأة أن مسيا لا بد أن يأتي؟ إنه يتحدث عن غيره. أجاب يسوع: أتعلمين أيتها المرأة أن مسيا لا بد أن يأتي؟ مسيا هذه الكلمة عبرية في أصلها، تعني الولية المباركة الطيبة الطاهرة، والذي ينتظرونه لإنقاذهم، والذي ينتظرونه لتصحيح كل أخطائهم، لغفران ذنوبهم، وبعد ذلك يعلو شأنهم وتعلو رايتهم على العالم أجمع. هكذا يقول اليهود. أجاب يسوع: أتعلمين أيتها المرأة أن مسيا لا بد أن يأتي؟ أجابت: نعم يا سيد. حينئذ تهلل يسوع وقال: يلوح لي أيتها المرأة أنك مؤمنة، فاعلمي إذن أنه بالإيمان بمسيا سيخلص كل مختاري الله. إذن وجب أن تعرفي مجيء مسيا. قالت المرأة: لعلك أنت مسيا أيها السيد. أجاب يسوع: إني حقا أرسلت إلى بيت إسرائيل. إلى بيت إسرائيل يعني إلى بني إسرائيل، إلى آل إسرائيل. إني حقا أرسلت إلى بيت إسرائيل نبي خلاص، ولكن سيأتي بعدي مسيا المرسل من الله لكل العالم، الذي لأجله خلق الله العالم. تذكروا حديث الكساء: إني ما خلقت سماء مبنية. تذكروا حديث الكساء: ولكن سيأتي بعدي مسيا. إني حقا أرسلت إلى بيت إسرائيل نبي خلاص، ولكن سيأتي بعدي مسيا المرسل من الله لكل العالم، الذي لأجله خلق الله العالم. وحينئذ يسجد لله في كل العالم. إنه القائم المهدي، إنه روح محمد صلى الله عليه وآله. متى سيسجد لله في كل العالم؟ البوابة عند إمام زماننا، لكن هذا المعنى يتحقق في نهاية عصر الرجعة العظيمة، في الدولة المحمدية العظمى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، لأي شيء؟ ليظهره على الدين كله. وحينئذ يسجد لله في كل العالم، وتنال الرحمة، حتى أن سنة اليوبيل التي تجيء الآن كل 100 سنة، سنة اليوبيل هي سنة المغفرة. أنا لا أريد أن أناقش هل أن سنة اليوبيل في الديانة اليهودية تأتي كل 50 سنة، كل 100 سنة، أو أن اليهود يعتقدون أن سنة اليوبيل تأتي كل 50 سنة، وهذا اليوبيل في كل مئة سنة. هذا هو اليوبيل البابوي المسيحي الذي نشأ بعد ذلك. أنا لا أريد أن أخوض في هذا الكلام، ومن أن الإنجيل يتحدث عن معلومة صحيحة عن معلومة ليست صحيحة، أنا أقرأ ما هو موجود في النص وأشرح بعض العناوين كي تصل إليكم صورة إجمالية، لأنني لا أريد أن أخوض في كل تفاصيل الديانة اليهودية والمسيحية، البرنامج ليس معدا لهذا. حتى أن سنة اليوبيل التي تجيء الآن كل 100 سنة سيجعلها مسيا كل سنة في كل مكان، كما قلت لكم سنة اليوبيل يعني سنة المغفرة. حينئذ تركت المرأة جرتها وأسرعت إلى المدينة لتخبر بكل ما سمعت من يسوع. أنتقل بكم إلى فصل آخر، هذا الفصل الذي قرأت منه هو الفصل 82. أعود بكم إلى الفصل 42 بحسب الطبعة التي بين يدي في الصفحة 64. سأبدأ من الفقرة الأولى وما بعدها. الفصل 42. فبكى التلاميذ، من هم التلاميذ؟ هم الحواريون، فهذا المصطلح معروف في الثقافة المسيحية، التلاميذ هم الحواريون، والمعلم من؟ إنه يسوع المسيح. فبكى التلاميذ بعد هذا الخطاب. تقدم الكلام في الفصول المتقدمة. فبكى التلاميذ بعد هذا الخطاب، وكان يسوع باكيا. لما رأوا كثيرين من الذين جاءوا يفتشون عليه، أنا أقرأ النصوص كما هي، لأن النصوص في بعض الأحيان فيها خلل نحوي، خلل لغوي، لا شأن لي بالخلل الموجود في هذه النصوص، أنا أقرأ النصوص مثل ما هي في الكتاب. وكان يسوع باكيا لما رأوا كثيرين من الذين جاءوا يفتشون عليه، يفتشون عليه يبحثون عن شيء يستطيعون أن يحاسبوه عليه، يترصدونه لعله يقول كلاما يحاسبونه على هذا الكلام الذي يقوله، هذا المراد يفتشون عليه. وكان يسوع باكيا لما رأوا كثيرين من الذين جاءوا يفتشون عليه، فإن رؤساء الكهنة، كهنة اليهود، فإن رؤساء الكهنة تشاوروا فيما بينهم ليتسقطوه بكلامه. لذلك أرسلوا اللاويين وبعض الكتبة. اللاويون سبط من أسباط اليهود، إنهم أبناء لاوي أحد أبناء يعقوب. وهؤلاء اللاويون لهم خصوصية دينية عند اليهود. أنا لا أريد أن أفصل في كل شيء، أريد أن أستعرض النصوص. اللاويون هم كما قلت لكم أبناء لاوي أحد أبناء يعقوب من أخوة يوسف، وهؤلاء لهم خصوصية دينية. أما الكتبة فهم من رجال الدين العاملين في المؤسسة الدينية اليهودية في ذلك الوقت. لذلك أرسلوا اللاويين وبعض الكتبة يسألونه قائلين: من أنت؟ لعله يقول كلاما يستطيعون أن يقاضوه يحاكموه. فإن رؤساء الكهنة تشاوروا فيما بينهم ليتسقطوه بكلامه. سألوه اللاويون والكتبة: من أنت؟ فاعترف يسوع وقال: الحق، إني لست مسيا. فقالوا: أأنت إيليا؟ تقرأ إيليا وإيليا، أأنت إيليا أو إرميا أو أحد الأنبياء القدماء؟ إيليا هذا العنوان الديني عندهم هو اسم لنبي من أنبيائهم، وهو اسم لشخصية ينتظرونها تأتي بعد ذلك. فقالوا: أأنت إيليا أو إرميا أو أحد الأنبياء القدماء؟ أجاب يسوع: كلا. حينئذ قالوا: من أنت؟ قل لنشهد للذين أرسلونا. رؤساء الكهنة أرسلونا يريدون منا أن نعرف من أنت. قل لنشهد للذين أرسلونا. فقال حينئذ يسوع: أنا صوت صارخ في اليهودية كلها، في اليهودية، في الديانة اليهودية، في اليهودية، في الأرض اليهودية، في اليهودية، في الأمة اليهودية. هذا هو الذي يريده يسوع. فقال حينئذ يسوع: أنا صوت صارخ في اليهودية كلها، في الأرض اليهودية كلها التي يقطنها اليهود، يصرخ. ماذا يقول؟ ما هو صراخه؟ أعدوا طريق رسول الرب كما هو مكتوب في أشعياء. وقد قرأت عليكم من أشعياء، قرأت عليكم المقدمة من رؤيا أشعياء من كتاب العهد القديم. أعدوا طريق رسول الرب كما هو مكتوب في أشعياء. المكتوب في أشعياء في الحقيقة حديث عن محمد صلى الله عليه وآله. هم يقولون عن مشيحة، عن مشيحة، مشيحة بني إسرائيل، عن المسيح الذي ينتظره اليهود. المسيحيون يقولون إنه يسوع. قالوا إذا لم تكن المسيح، المسيح يعني مسيا، ولا إيليا أو نبيا ما، فلماذا تبشر بتعليم جديد وتجعل نفسك أعظم شأنا من مسيا، مسيا الذي ينتظرونه؟ أجاب يسوع: إن الآيات التي يفعلها الله على يدي تظهر أني أتكلم بما يريد الله، هذه معجزاتي، ولست أحسب نفسي نظير الذي تقولون عنه، لأني لست أهلا أن أحل رباطاتي جرموقي أو سيوري حذائي رسول الله الذي تسمونه مسيا، الذي خلق قبلي وسيأتي بعدي، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، وهو قبل ذلك أيضا، ولكنني جئت بحديث من أحاديثه صلى الله عليه وآله تناسب المقام: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. يسوع المسيح يقول: لأني لست أهلا أن أحل رباطاتي جرموقي أو سيوري حذاء رسول الله الذي تسمونه مسيا، الذي خلق قبلي وسيأتي بعدي، وسيأتي بكلام الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وسيأتي بكلام الحق ولا يكون لدينه نهاية، خاتمة الأديان، خاتمة النبوات، النبي الخاتم. بكم فتح الله، وبكم يختم الله. لأني لست أهلا، هم قالوا له، من أنك تجعل نفسك أعظم شأنا من مسيا، اللاويون والكتبة. ماذا قال لهم؟ لأني لست أهلا أن أحل رباطاتي جرموق. الجرموق هو الحذاء الذي لا يكون ثمينا جدا، هو حذاء زهيد الثمن. إذا أردت أن أصف لكم الجرموق بدقة، هو ما يلبس فوق الحذاء الثمين للمحافظة عليه. هناك أحذية تصنع ربما من أقمشة، وربما من نسيج معين، هذه الأحذية تلبس، تكون خفيفة، تلبس فوق الأحذية الثمينة لأجل المحافظة عليها من أن تتسخ وتصل إلى نصف الحذاء، هذا هو الجرموق، حذاء زهيد الثمن. لأني لست أهلا أن أحل رباطاتي جرموقي أو سيوري حذاء رسول الله الذي تسمونه مسيا، الذي خلق قبلي وسيأتي بعدي، وسيأتي بكلام الحق ولا يكون لدينه نهاية. هذا هو جوهر الإنجيل. الإنجيل يعني البشارة، البشرى، البشرى بأي شيء؟ البشرى التي تشتمل على نبوءة دينية هي في أعلى ما يمكن أن تكون من النبوءات. إنه المشروع المحمدي، وبعبارة أدق إنه المشروع المهدوي، لأن المشروع المحمدي ما بدأ إلى الآن، ما كان في مكة والمدينة في عصر التنزيل، إنها مقدمات. المشروع المحمدي سيتجلى في الدولة المحمدية الخاتمة العظمى، والتي ستستمر 50,000 سنة. وهذه السنون قد لا تكون من سنينا هذه، لأن الروايات أخبرتنا من أن حركة الأفلاك ستتباطأ. التواصل ما بين أطراف الكون الممتد في زينة السماء الدنيا، التواصل مع عوالم الغيب والملأ الأعلى، كل هذا سيؤدي إلى تغييرات كونية هائلة. ستختلف التقادير الزمانية. على أي حال، نحن وما عندنا من الروايات والأحاديث والأخبار، الدولة المحمدية العظمى تستمر 50,000 سنة. وسيأتي بكلام الحق ولا يكون لدينه نهاية. أذهب بكم إلى الفصل 44، لكنني سأقرأ عليكم ما جاء في الفصل 44 بعد الفاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الفصل 44 بحسب الطبعة التي بين يدي في الصفحة 68 وما بعدها. أقرأ عليكم من هذا الفصل من الصفحة 69 ومن الفقرة 27، من الآية 27. يسوع يقول وهو يتحدث عن مسيا الذي مثلما وصفه سيأتي بعده وقد خلق قبله. ما أسعد الزمن الذي سيأتي فيه إلى العالم. صدقوني إني رأيته وقدمت له الاحترام كما رآه كل نبي، لأن الله يعطيهم روحه نبوة. ما من نبي، هكذا تقول كلماتهم الشريفة، ما من نبي نبئ وبعث إلا بنبوة محمد وولاية علي والأئمة من بعده. في أحاديثنا الشريفة من أن الأنبياء قطرات تقاطرت من فيض نور محمد صلى الله عليه وآله. ما أسعد الزمن الذي سيأتي فيه إلى العالم. صدقوني إني رأيته وقدمت له الاحترام كما رآه كل نبي، لأن الله يعطيهم روحه نبوة. ولما رأيته امتلأت عزاء قائلا: يا محمد، ليكن الله معك وليجعلني أهلا أن أحل سير حذائك، لأني إذا نلت هذا صرت نبيا عظيما وقدوس الله. ولما قال يسوع هذا شكر الله. يسوع قال هذا، وبعدما قال هذا شكر الله. ولما رأيته امتلأت عزاء قائلا: يا محمد، ليكن الله معك وليجعلني أهلا أن أحل سير حذائك، لأني إذا نلت هذا صرت نبيا عظيما وقدوس الله. ولما قال يسوع هذا شكر الله. هذه نماذج من بشارة يسوع المسيح في إنجيل برنابا. ولا تنسوا فإن المسيحيين يرفضون هذا الإنجيل، هو من جملة أناجيل المكتبة المسيحية، لكنه في عداد الأناجيل المرفوضة دينيا، المرفوضة شرعيا، من الوجهة الدينية الشرعية المسيحية هذا الإنجيل مرفوض عندهم، مع أنه من كتب المكتبة المسيحية. قلت لكم هناك الكثير من الأناجيل التي ترفضها المؤسسة الدينية المسيحية الشرعية. عندهم إنجيل يسوع. أتعلمون أن المسيحيين لا يعتقدون أن يسوع له إنجيل؟ المسلمون يعتقدون بهذا، نحن نعتقد أن يسوع له إنجيل، المسيحيون لا يعتقدون من أن يسوع له إنجيل. فإنجيل برنابا مثلا هذا إنجيل مكذوب، وهو ينسب إلى برنابا أحد الحواريين. أما الكتاب المقدس عند المسيحيين فإن المسيحيين لا يعتقدون من أن هذا الكتاب كان موجودا في زمان عيسى، هذا الكتاب وجد بعد زمان يسوع. أقدم الأناجيل الأربعة كتاب العهد الجديد يتألف من الأناجيل الأربعة وبقية الأسفار الملحقة بها. قرأت عليكم في الحلقة الماضية من سفر الرؤيا، إنه سفر ملحق بالأناجيل الأربعة مع مجموعة الأسفار الملحقة بالأناجيل الأربعة. الأناجيل الأربعة أقدم هذه الأناجيل يعود تأريخه بحسب التأريخ المسيحي الديني إلى 80 سنة بعد صلب المسيح، والبعض منهم قال إلى 60 سنة، والبعض منهم قال إلى 40 سنة. إذا ذهبنا إلى أقل مدة زمانية فإن أقدم الأناجيل الأربعة بداية تأريخه تعود إلى 40 سنة ما بعد صلب المسيح. فما علاقة هذه الأناجيل بالمسيح؟ المسيح يسوع ليس له من إنجيل، هناك إنجيل عند المسيحيين يعرف بإنجيل يسوع، هو بحسب عقيدة المسيحيين من الأناجيل المكذوبة، يتعاملون معه مثلما يتعاملون مع إنجيل برنابا. قد تقولون إذن من أين جاءت هذه الأناجيل؟ هذه الأناجيل أوحى بها الروح القدس الذي أخبرهم يسوع قبل أن يصلب من أن الروح القدس سيعود إليهم، فهم هكذا يقولون أصحاب الأناجيل. قرأت عليكم من إنجيل متى مثلا، فمتى قديس عندهم وهم لا يعرفون تفاصيل تأريخه الدقيقة في كتب التأريخ المسيحي الديني، لا يعرفون تفاصيله الدقيقة. هو قديس عندهم أوحى إليه الروح القدس هذا الإنجيل، والبقية هكذا. المسلمون يخرجون على الفضائيات أصحاب العمائم أو على المنابر يناظرون المسيحيين يقولون لهم من أن إنجيلكم يتحدث عن صلب المسيح والإنجيل قد نزل قبل ذلك. المسيحيون يضحكون عليهم لأن هؤلاء يناقشون المسيحيين وفقا لفكرة إسلامية نحن نعتقدها من أن الإنجيل كتاب أنزل على عيسى المسيح. المسيحيون لا يعتقدون بهذا، لا يعتقدون أن يسوع المسيح كان لديه كتاب. الكتاب المقدس عندهم هذه الأناجيل الأربعة، كل إنجيل أنزل على قديس من قديسيهم عبر الروح القدس. أنا لا أريد أن أشرح لكم الديانة المسيحية هنا، لكنني أقول لكم ذول المطايع المعممين لا يفقهون شيئا، لا يفقهون لا في دين الإسلام ولا في دين المسيحية. هذه الحقيقة الموجودة على أرض الواقع. نذهب إلى فاصل. عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم، فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك، فقلت وما استدارة الفلك؟ فقال اختلاف الشيعة بينهم. وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا: يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء. المراد ليس هناك من طرف على الحق، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء. وينادي مناد من السماء. وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي: متى يكون هذا الأمر؟ فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. عرضت لكم نماذج من النبوءة الدينية من كتاب العهد القديم الذي يعتقد به اليهود في زماننا هذا، وعرضت لكم أيضا نماذج من النبوءة الدينية من كتاب العهد الجديد الذي يشتمل على الأناجيل الأربعة والأسفار الملحقة بها الذي يعتقد به المسيحيون في زماننا هذا، وعرضت لكم نماذج مما جاء في إنجيل برنابا، وإنجيل برنابا أنموذج من الأناجيل المسيحية التي لا يعتقد المسيحيون بصحتها. أنا لا أريد أن أثبت صحة إنجيل برنابا ولا أريد أن أثبت عدم صحته، إنني أعرض لكم نماذج من النبوءة الدينية عرضت لكم من العهد القديم، من العهد الجديد، ومن إنجيل برنابا، وقلت من أن المسيحيين لا يعتقدون به. لكن إذا كان المسيحيون لا يعتقدون به، هل هذا يعني أن الكتاب من أوله إلى آخره ليس فيه من شيء صحيح؟ حقائق الإنجيل هنا في إنجيل برنابا. بالنتيجة أنا عرضت لكم نماذج، ولا أريد أن أذهب بعيدا في مناقشتي أنها صحيحة أو أنها ليست صحيحة. هو عرض للنماذج ليس إلا. ومن كتب اليهود وكتب النصارى إلى كتب السقيفيين، إلى كتب مخالفي أهل البيت، إلى كتب السقيفة، سأخذ لكم نماذج من هنا ومن هناك ترتبط بالنبوءة الدينية، مع ملاحظة أنني أعتقد من أن نسبة التحريف في كتب السقيفيين هي أكبر بكثير من نسبة التحريف في كتب اليهود والنصارى. هذا معتقدي، ولم ينشأ هذا من فراغ، وإنما من بحث طويل جدا. كل حزب بما لديهم فرحون، هم فرحون بما عندهم، وأنتم فرحون بما عندكم، وأنا فرح بما عندي أيضا، وكل حزب بما لديهم فرحون. الكتاب الذي بين يدي صحيح مسلم من أهم كتب السقيفة ومن أهم الصحاح، تأتي رتبته بعد البخاري إن لم يساوي البعض من علمائهم فيما بين الصحيحين. البعض يفضل البخاري لأنه أكثر تدليسا في الحقيقة، هذا من وجهة نظري، وهذا الكلام ليس جزافيا، من خلال المقارنة بين البخاري ومسلم، وقد عرضت هذه الحقائق في برامجي المختلفة، عرضت نماذج من الأحاديث كيف دلسها البخاري، وكيف أن مسلم في صحيحه أوردها بنحو أفضل. البخاري دلسها وقطعها وحرفها. أنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، إنما أستعرض لكم نماذج من النبوءة الدينية. حديث أردت أن أقرأه عليكم مما جاء في صحيح مسلم. هذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان، طبعات صحيح مسلم كثيرة، لذا فإنني سأذكر لكم تفاصيل العناوين التي تذكر في الفهرست، فإذا أردتم أن تبحثوا عنها في الطبعة التي عندكم وهي غير هذه الطبعة، فعودوا إلى عناوين الكتب والموضوعات. هذا الكتاب هو كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، هذا هو الباب 12، باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال. الدجال في الثقافة السقيفية جعلوا له مساحة واسعة جدا، وهذا جزء من التحريف والتضليل في ثقافتهم. الدجال في ثقافة العترة الطاهرة ثلاثة، هناك دجال اليهود وهذا هو الذي يعبر عنه بالدجال الأعور، وهو أقل خطرا من دجال السقيفة. النبي قال لهم، قال للصحابة، والأحاديث موجودة في كتب السقيفيين، قال لهم من أنه يتخوف من فتنتهم، ومن أن فتنة بعضهم ستكون أشد من فتنة الدجال الأعور. إنه الدجال الناصبي، الدجال السقيفي، الدجال الثالث، الدجال الشيعي. وهذه المطالب مر الحديث عنها في الحلقات الماضية، لا أريد أن أعيد ذلك الحديث لضيق الوقت. على أي حال، إنني أريد أن أقرأ عليكم الحديث المرقم 7318 بحسب هذه الطبعة، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال. وهذا الباب يشتمل على حديث واحد بحسب الطبعة التي عندي، ورقم الحديث 7318 بسنده عن نافع ابن عتبة قال: كنا مع رسول الله، إلى آخر ما قال، إلى أن يأتي كلام النبي بحسب ما هم يقولون، من أن النبي هكذا قال. تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله. جزيرة العرب هي بلاد العرب، يعني ما بقي من جزيرة العرب. فجزيرة العرب، العرب لم يكونوا بقضهم وقضيضهم قد دخلوا في الإسلام، بقيت هناك مناطق في الجزيرة لم يكن الإسلام قد دخل إليها. الأعم الأغلب من العرب دخلوا في الإسلام، ولكن بقي من بقي من العرب لم يدخلوا في الإسلام. قطعا أنا أتحدث على فرض أن الحديث هذا صحيح، لذا جعلته في دائرة النبوءة الدينية، نبوءة دينية. إنني أعامل هذه النصوص مثلما أعامل النصوص في كتب اليهود والنصارى، الحكم فيها إلى المستقبل. هذا الكلام أقوله منشأه تحقيق، لم يكن منشأه بردة فعل عقائدية تحت عنوان البراءة الفكرية وتحت عنوان عقيدة البراءة عموما بكل تفاريعها ومراتبها. ما أقوله هنا هو قول علمي على الأقل من وجهة نظري، لا شأن لي بما يقول السقيفيون. السقيفيون أحرار فيما يقولون، وأنا حر فيما أقول. كما يقول الشاعر: نحن بما عندنا راضون، وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف. نحن بما عندنا راضون، وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف. هكذا يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أنه قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله. جزيرة العرب أرض بلاد، وفارس كذلك. ثم تغزون الروم فيفتحها الله، والروم أرض وبلاد. ثم تغزون الدجال فيفتحه الله، فيفتحه الله. إذن هذا العنوان الدجال بلد، فيفتحه الله، فيفتح الله ذلك البلد. هذه الرواية وهذا الحديث إذا أخذ بنظر الاعتبار، فإن موضوع الدجال الواسع جدا في الثقافة الدينية السقيفية سيذهب أدراج الرياح. قطعا سيرقعون ويقولون من أن بلد الدجال هذا يحكمه هذا الدجال الذي نتحدث عنه، قطعا سيرقعون. وأنا هنا لست بصدد مناقشتهم، أنا أنقل نماذج من النبوءة الدينية في الكتب السقيفية، فهذه نبوءة. هناك بلد هو بلد الدجال، وهذا البلد سيفتح. من الذي سيفتح بلد الدجال؟ إنه قائم آل محمد. إذا أردنا أن نجمع القرائن كلها، تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. هذا الفتح لبلد وليس فتحا لكائن اسمه الدجال. أعتقد أن المضمون واضح وواضح جدا. نذهب إلى فاصل.
عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: يا أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخا فيطلب لنفسه دليلا، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فاطلب لنفسك دليلا. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه، ولنا نطقت الشجر، وبعبادتنا عبد الله عز وجل، ولولانا ما عبد الله.
لو سألتموني عن كتاب من كتب السقيفيين من المكتبة السقيفية، أتحدث عن سقيفة بني ساعدة، لو سألتموني عن كتاب من كتبهم
في هذا المجال، في مجال النبوءة الدينية، فإنني لن أفضل كتابا على كتاب الفتن لنعيم بن حماد المتوفى سنة 229 للهجرة. الكتاب بين يدي، الفتن لنعيم بن حماد، كما يقولون تأليف الإمام الحافظ نعيم بن حماد ابن معاوية ابن الحارث. هذه الطبعة طبعة مكتبة الصفا القاهرة مصر. كتاب الفتن لنعيم ابن حماد، نعيم ممدوح جدا عندهم، لكن الكتاب مذموم جدا عندهم بحسب منهجهم السندي. وفي الحقيقة لأن نعيما هذا نقل كثيرا من الأحاديث عن العترة الطاهرة، هذا هو سبب ضعف الكتاب الحقيقي، لا أتحدث عن الذي يذكرونه في الكتب أو يتحدثون به في الدروس أو إذا ما سئلوا في الفضائيات وأجابوا. السبب الحقيقي هذا الكتاب يشتمل على طائفة من أحاديث العترة الطاهرة رواها نعيم ابن حماد هذا، مع ملاحظة أنني لا أعتمد على هذا الكتاب، لا شأن لي به، أتعامل معه على أنه كتاب نبوءات. ما يرتبط بأحاديث إمام زماننا في كتب المكتبة السقيفية أتعامل معها على أنها نبوءات قد تصدق وقد لا تصدق، الأمر يعود فيها إلى قادم الأيام. قد تقولون ما هو الفارق بين أن نتعامل معها على أنها نبوءة أو على أنها أحاديث؟ إذا تعاملنا معها على أنها أحاديث وقبلنا تلك الأحاديث فإننا سنؤسس عليها، لأننا نؤسس الدين على الأحاديث الصحيحة، فكيف أؤسس ديني على أحاديث السقيفة والتحقيق عندي من أن التحريف ينتشر في جميع جهاتها؟ فلذا هذه الأحاديث التي تتحدث عن إمام زماننا وعن الملاحم والفتن وعن قادم الأيام أجعلها تحت عنوان النبوءة الدينية بالضبط، مثلما قرأت عليكم من العهد القديم، من العهد الجديد، من إنجيل برنابا، إنني أقرأ عليكم من هذه الكتب، مثلما قرأت عليكم من صحيح مسلم. قطعا السقيفيون يرفضون كلامي وسيسخرون من كلامي، هم أحرار وأنا أرفض كلامهم وأسخر من كلامهم أيضا، هم أحرار فيما يقولون وأنا حر فيما أقول. هذا الكلام يؤذي مراجع النجف، يؤذي أولئك المرجئة، يؤذي أولئك البترية، لأن الكلام يضع النقاط على الحروف وهم لا يريدون ذلك، يريدون للشيعة أن يبقوا حميرا أتحفونا 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 بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنا تركبهم يعني مش ايش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين قال لي ليش مستعجل مش ده اقول لك تركب يعني خلاقه اهميشني خلاقه اهميشني جيمي بقول لك مكان حركه الفنون فقش ديخ بالعربي فقش ونفس عبارته كنا على اتفاق وكلكم تعرفونه لانه ما بدي اجيب الاسماء عرفنا قال تركب مثل ما ركب فلان وغاي دير ومش لا مو علم اجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا اقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة
صفحة 203 من كتاب الفتن لابن حماد من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل الباب 43 رقم الحديث 925 بسنده عن سعيد بن المسيب قال تكون فتنة بحسب الثقافة السقيفية فإن سعيدا ابن المسيب حينما يقول هذا الكلام حتى وإن لم ينقله عن رسول الله لأنه ما قال قال رسول الله فهؤلاء ينقلون عن الصحابة وينقلون عن رسول الله كما هم يقولون ولذا فإنني قلت لكم أتعامل مع هذه الكتب على أنها من كتب النبوءة الدينية سعيد بن المسيب يقول تكون فتنة إنه يتحدث عن فتنة الشام تكون فتنة كأن أولها لعب الصبيان كلما سكنت من جانب طمت من جانب فلا تتناهى حتى ينادي مناد من السماء ألا إن الأمير فلان قلت لكم هذه الأحاديث محرفة ونحن هنا نعرض نبوءة دينية مثلما عرضت عليكم نبوءة دينية من كتب اليهود والنصارى سعيد ابن المسيب هكذا يقول تكون فتنة كأن أولها لعب الصبيان ما هو بلعب صبيان ولكنه كأنه لعب صبيان كلما سكنت من جانب طمت من جانب فلا تتناهى يعني أنها لا تنتهي ستبقى مستمرة حتى ينادي مناد من السماء ألا إن الأمير فلان وفتل ابن المسيب يديه حتى أنهما لينفضان. فقال ذلكم الأمير حقا، ذلكم الأمير حقا، قالها ثلاث مرات كي يؤكد المعنى، وربما سمعها هكذا، سمعها مثلثة ثلاث مرات. تكون فتنة كأن أولها لعب الصبيان، فتنة الشام، فتنة سوريا بدأت من تلاميذ يافعين كتبوا منددين ببشار الأسد على جدران مدرسته في مدينة درعا. من هنا بدأت فتنة الشام في زماننا، تلاميذ يافعون على جدران مدرستهم كتبوا منددين ببشار الأسد بالنظام السوري، قد تأثروا بما يشاهدونه في الإعلام، بما جرى في تونس، بما جرى في مصر، تأثروا بما يسمى بالربيع العربي، فنقلوا هذا إلى واقع مدرستهم، إلى واقع مدينتهم. ومن هنا بدأت حكاية الفتنة الشامية، حكاية الثورة السورية كما يحلو لثوارها أن يصفوها بهذا الوصف. فتنة الشام مثل ما يقول سعيد ابن المسيب كأن أولها لعب الصبيان. في الحقيقة ما كان لعبا، لكنهم بالنتيجة كانوا صبية، فأفعال الصبية حتى لو كانت جادة تكاد أن تكون قريبة من اللعب لقلة خبرتهم في الحياة. هذا التعبير جاء دقيقا جدا في هذه النبوءة. تكون فتنة كأن أولها لعب الصبيان، كلما سكنت من جانب طمت من جانب، فلا تتناهى، لن تنتهي حتى ينادي مناد من السماء. إنها الصيحة، إنها صيحة شهر رمضان، حتى ينادي مناد من السماء ألا إن الأمير فلان، ألا إن الأمير الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هذا الكتاب عنوانه التمرد السوري لمؤلفه فؤاد عجمي، الشخصية الأمريكية الوحيدة التي التقت بالسيستاني المرجع كما هو معروف فؤاد عجمي، حدثتكم عنه في هذا البرنامج، في برنامج الخاتمة، حينما كنت أتحدث عن العلاقة فيما بين السيستاني والأمريكان. فؤاد عجمي الشخصية الأمريكية من قبل الحكومة الأمريكية التي التقت بشكل مباشر وعلني بالسيستاني. فؤاد عجمي لبناني شيعي لكنه يحمل الجنسية الأمريكية، هو مواطن أمريكي. هذا الكتاب ألفه فؤاد عجمي باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية، ترجمه إلى العربية أحمد الشنبري، هذه الطبعة طبعة جداول. جداول للنشر والترجمة والتوزيع. بيروت لبنان، هذه الطبعة الأولى 2013 ميلادي. أذهب بكم إلى صفحة 102. ماذا يقول فؤاد عجمي؟ ومعلوماته دقيقة صحيحة. صفحة 102 يقول: قام 12 ولدا تقريبا من مدينة درعا الداخلية في بداية آذار مارس بكتابة بعض الخربشات ضد النظام على الجدران. كان هناك هتاف جذاب ينتشر بإغواء في البلدان العربية، كان الهتاف حول رغبة الناس في إطاحة النظام، له صبغة غنائية وضخمته النشرات التلفزيونية، وانتشر في مصر والبحرين واليمن وليبيا. والآن هذه القلة من الأولاد أعمارهم بين 10 إلى 15 عاما، أتوا به إلى أكثر البيئات تسلطا وهي الدكتاتورية السورية. على مشارف درعا كانت هناك قاعدة عسكرية يسكن بها الضباط العلويون وعائلاتهم، العلويون يعني النصيريين، وكان حضور الدولة في حياة أهل درعا يتمثل في تواجد الجيش وقوات الأمن. اعتقل الأولاد، وعندما ذهب شيوخ وأعيان هذه المدينة للاستفسار عنهم عوملوا بازدراء، وقيل لهم انسوا أطفالكم، اذهبوا إلى بيوتكم وأنجبوا من جديد، وإذا كنتم لا تستطيعون فنحن نستطيع أن نرسل إليكم رجالا يستطيعون إنجاب أطفال جدد. وقاحة، يا لها من وقاحة. وعندما أعيد الأولاد إلى أهلهم تبين أنهم اغتصبوا جنسيا وعذبوا. ما هذه أخلاق البعثيين؟ بعثيه العراق هم بعثيو سوريا. وعندما أعيد الأولاد إلى أهلهم تبين أنهم اغتصبوا وعذبوا. انتفضت درعا وأصبح مسجد المدينة الرئيس المسجد العمري مكان التجمع لموجات من المتظاهرين. كان عدد الضحايا في ازدياد سريع، وفوجئ النظام وأصبح مصمما على إنهاء الاضطرابات في مهدها. بدأت قوات الأمن بالمدافع المائية، وبعد ذلك مباشرة تلقوا أوامر بالقتل وأصبحوا يطلقون النار على المتظاهرين، ومسيرات الجنائز سوية. ظهر القناصة في درعا، وكثير من الضحايا تعرضوا لجروح في الرأس والرقبة والصدر. أصبحت درعا تحت الحصار، لقد عوقبت على خرق صمت البلاد ما فعله أولئك الصبية. لم يكن يهم قوات الأمن أن أعدادا لا تحصى من المتظاهرين كانوا يحملون أغصان الزيتون ويفتحون قمصانهم ليبرهنوا على أنه ليس لديهم أسلحة ويهتفون سلمية سلمية. وعانت درعا نقصا حادا في الطعام والماء والدواء، وقطعت اتصالاتها مع العالم الخارجي. وعندما أرسلت مدن أخرى أناسا لمساعدة درعا تمت مهاجمتهم أيضا، وأطلقت قوات الأمن النار على أفراد العناية الطبية الذين كانوا يحاولون مساعدة الجرحى. وبعد 4 أسابيع من الحصار منع الأذان، سيطر رجال الأمن على المساجد واستبيحت. كانت هناك قوارير مشروبات كحولية فارغة، وعلى جدران عدة مساجد كانت هناك كتابات تهزأ بالدين. وكان أشدها تدنيسا وأكثرها إيذاء للمؤمنين إلهكم بشار، لا إله إلا بشار. واستنتج أهل درعا أنه لا يمكن لجندي مسلم أن يتمادى إلى ذلك الحد. هؤلاء الذين فعلوا ذلك خوارج علويون، يعني نصيريين، والمساجد لم تكن لهم ليحترموها، لأن النصيريين ما عندهم مساجد وليست عندهم من صلاة كصلاة المسلمين. وكانت الأيام العشرة الأولى هي الأكثر دموية، وقد سقط من أهلها 100 شخص على الأقل من أهلها من أهل درعا. هذه بداية الفتنة الشامية مثلما نقلها لنا فؤاد عجمي في كتابه التمرد السوري. ألا تلاحظون أن النبوءة هذه تنطبق انطباقا كاملا على الذي جرى في سوريا، جرى في درعا؟ تكون فتنة، إنها فتنة الشام، الفتنة المستديمة، كأن أولها لعب الصبيان. ما هو بلعب صبيان؟ لكنه عمل صبيان، فعمل الصبيان كأنه لعب. كأن أولها لعب الصبيان، كلما سكنت من جانب طمت من جانب فلا تتناهى، إنها مستمرة حتى ينادي مناد من السماء: ألا إن الأمير فلان، أين باب الله الذي منه يؤتى، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، أين السبب المتصل بين الأرض والسماء. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أينزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولة. لازلت أقرأ عليكم من كتاب الفتن لنعيم بن حماد المتوفى سنة 229 للهجرة، بحسب الطبعة التي أشرت إليها، صفحة 124، رقم الحديث 558، بسنده عن أبي رومان عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، هكذا هم يقولون. الرواية إذا دققنا النظر فيها فإنها تصدق بشكل واضح يصدقها الواقع الذي عايشناه. الأمير مثلما هم ذكروا هنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا رأيتم الرايات السود، الرايات السود حينما حدثت الثورة الإيرانية سنة 78 وانتصرت سنة 1978، كنا نفهم أحاديث الرايات السود، نفهمها من أنها تشير إلى الثورة الإسلامية الإيرانية، لكن في الحقيقة نحن ما رأينا راية سوداء، وإنما طبقنا الروايات على رايات سوداء تخرج من خراسان، تخرج من إيران، هي رايات ممدوحة تمهد للقائم المهدي صلوات الله وسلامه عليه. في الحقيقة ما رأينا بأم أعيننا رايات سوداء قطعا، لا يقصد من الرايات السوداء الرايات التي ترفعها المواكب الحسينية في شهر محرم وصفر في كل سنة، وكانت ترفع في إيران قبل الثورة وترفع كذلك بعد الثورة، لكن ليس هناك من راية سوداء رفعتها الثورة الإسلامية الإيرانية. كنا نطبق هذه الروايات التي مدحت جانبا من الرايات السود، لكننا لم نتوقع أن عددا كثيرا من الرايات السود المذمومة ستكون على أرض الواقع تتحرك في عالمنا. القاعدة راياتها سوداء، داعش راياتهم سوداء، سائر المجموعات الإرهابية في بلاد الشام وغير بلاد الشام يحملون رايات سوداء أيضا، ولكن أشهر الرايات السوداء رايات القاعدة، وبعد ذلك رايات الدولة الإسلامية، دولة الخلافة الإسلامية في العراق والشام، ورايات هؤلاء صارت أشهر من رايات القاعدة. قطعا كل الذين انشقوا عن القاعدة وعن داعش وعن جبهة النصرة وعن كل المجموعات اتخذت لها رايات سوداء أيضا. حتى لو اتخذت راية أخرى رفعوا رايات سوداء إلى جانب تلك الراية التي اتخذوها. المجموعات الإرهابية الناصبية السقيفية ابتداء من القاعدة وانتهاء بكل المجموعات الموجودة الآن في بلاد الشام أو في العراق وحتى في الدول الأفريقية في مختلف البقاع تنتشر فيما بينهم الرايات السوداء. أعود إلى هذه الرواية التي جاءت في كتاب الفتن لابن حماد ونقلت عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إذا رأيتم الرايات السود، وقد رأيناها يا أمير المؤمنين، رأيناها بأم أعيننا، إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض، فالزموا الأرض أيصبروا، لا تستعجلوا، لا تتخذوا قرارا من دون دراسة، فلا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم. ثم يظهر قوم ضعفاء، إذا رأيتم الرايات السود، متى رأيناها؟ رأيناها عند القاعدة، بدايات الرايات السود رأيناها عند القاعدة، قبل القاعدة لم تكن هناك رايات سود قد رفعت بشكل واضح وبين. القاعدة جماعة أسامة بن لادن هم الذين رفعوا الرايات السود بشكل رسمي وانتشرت في الإعلام وصار الأمر معروفا في جميع أنحاء العالم على المستوى الإعلامي وعلى المستوى العقائدي في الأجواء الإرهابية في الأجواء السقيفية. إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض، فلا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم، ثم ليس بشكل مباشر بعد فترة من الزمان، مثل ما يقولون ثم تفيد التراخي، التراخي يعني هناك فاصل زمني بين ما قبلها وبين ما بعدها، وهذا يفهم من القرائن، من القرائن الحالية المقالية من كل المعطيات. على أرض الواقع هو هذا الذي حدث، ظهرت الرايات السود على يد القاعدة، وهذا كان قبل زمن ما هو بزمن مقارب لظهور الرايات السود للدولة الإسلامية. إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض فلا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم، ثم يظهر قوم ضعفاء لا يؤبه له. داعش في بدايتها كانت هكذا، حينما كانوا في العراق، بداية داعش في العراق، جذورها قطبية أخوانية. ألا لعنة الله على القطبيين، ألا لعنة الله على الأخوان. كل القذارة في العالم جاءتنا من هذه البوابة الإجرامية، من هذه البوابة التي فتحها ذلك الإرهابي المجرم حسن البنا، وبعد ذلك عمق إرهابها ذلك المجرم الحقير اللعين سيد قطب. أبو بكر البغدادي كان أخوانيا، كان قطبيا، اسمه الحقيقي إبراهيم عواد البدري من سامراء، كان أخوانيا، كان قطبيا، والذين معه كانوا كذلك. ولذا في مدارس داعش التي افتتحت في سوريا وحتى في الأماكن التي يدرسون فيها الشباب والأطفال في العراق في الموصل وغير الموصل، كتب سيد قطب هي المادة الرئيسة للتدريس والتعليم والتثقيف. ألا لعنة على سيد قطب. ونحن في الواقع الشيعي كل القذارة الموجودة منذ الخمسينات وإلى الآن التي فتحتها علينا حوزة النجف وحوزة كربلاء، كل القذارة جاءتنا من هذا اللعين، من فكر سيد قطب ومن كتب سيد قطب. إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض فلا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم، ثم يظهر قوم ضعفاء لا يؤبه لهم، لا يؤبه لهم إعلاميا، لا يؤبه لهم سياسيا، لا يؤبه لهم أمنيا، لا يؤبه لهم عسكريا، لا يؤبه لهم اجتماعيا، لا يؤبه لهم شيعيا، لا يؤبه لهم سنيا. هكذا كان واقع داعش في البداية حينما أسست من قبل هؤلاء القطبيين. ألا لعنة الله عليه. ثم يظهر قوم ضعفاء لا يؤبه لهم، قلوبهم كزبر الحديد، قلوب قاسية، قلوب جريئة. نحن لا نستطيع أن ننكر جرأة هؤلاء، ولا نستطيع أن ننكر مدى إخلاصهم لمبدئهم الذي يعتقدون به، يضحون بأنفسهم ويلقون بأجسادهم في أفواه الموت الزؤام. هذه حقيقة رآها الجميع. الرواية تريد أن تشير إلى هذا، قلوبهم كزبر الحديد. هذا الوصف العجيب الذي ما كنا نفهمه في الثمانينات. هم أصحاب الدولة، هذا الوصف العجيب. حينما كنا نقرأ هذه الرواية في الثمانينات حيث نقلها ابن طاووس في كتابه الملاحم والفتن، حينما كنا نقرأها وإن كانت هناك قد حرفت، نستغرب هذا العنوان، هم أصحاب الدولة. ما المراد من ذلك؟ نحاول أن نجد لها تبريرا، أن نجد لها شرحا، ولكن بعد أن تحققت دولة داعش على الأرض انطبقت هذه الرواية بالكامل. البدايات من القاعدة، وبدايات القاعدة من الأخوان. فأسامة ابن لادن هو الآخر أخواني قطبي لعين. إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض فلا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم. ثم يظهر قوم ضعفاء لا يؤبه لهم، قلوبهم كزبر الحديد، هم أصحاب الدولة لا يفون بعهد ولا ميثاق. وهذه الصفة واضحة فيهم، لا يفون بعهد ولا ميثاق، لأنهم يستحلون دماء الجميع، يستحلون دماء كل من لا يكون معهم، ومن هنا فلا يفون بعهد ولا ميثاق. لا يفون بعهد ولا ميثاق، يدعون إلى الحق، يعلنون من أنهم يريدون إقامة العدل، من أنهم يريدون أن يعبد الله في الأرض، يدعون إلى الحق وليسوا من أهله، وما هم من أهل الحق، هم من أهل الباطل. أسماؤهم الكنى، أبو بكر البغدادي هذا هو خليفتهم. أسماؤهم الكنى ونسبتهم القرى، لا ينتسبون إلى القبائل، ينتسبون إلى المدن. أبو بكر البغدادي اسمه الحقيقي إبراهيم عواد البدري، هذا اسمه الحقيقي، ولكنه لا يستعمل اسمه الحقيقي. أسماؤهم الكنى أبو بكر، ونسبته الحقيقية البدري، لا ينتسب إلى قبيلته فهو بدري. البدريون هؤلاء هاشميون، يعود نسبهم إلى جعفر الكذاب الذي ادعى الإمامة بعد شهادة إمامنا الحسن العسكري، إنه عدو صاحب الأمر. البدريون هؤلاء هم أحفاد جعفر الكذاب، هذه المعلومة دقيقة. علماء الأنساب وعلماء السير وعلماء التاريخ يعرفونها. إبراهيم عواد البدري نسبته بدري إلى هذه القبيلة البدرية التي هي هاشمية في الأصل، واسمه إبراهيم، لكن بماذا يتسمى؟ بكنيته أبو بكر. وإلى أي جهة ينتسب؟ إلى المدينة، إلى القرى، إلى بغداد. وفلان يكنى مثلا بأبي صهيب، وما هي نسبته؟ الشيشاني. وهكذا أبو محمد الجولاني كنية مع نسبة إلى القرى. أسماؤهم الكنى ونسبتهم القرى، وشعورهم مرخاة كشعور النساء، هذه الصفة واضحة فيهم، كانوا يطيلون شعورهم، وشعورهم مرخاة كشعور النساء. حتى يختلفوا فيما بينهم، ثم يؤتي الله الحق من يشاء. هذه الوقائع نحن عايشناها وشاهدناها، ماذا تقولون أنتم؟ هذه النبوءة أثبتت الأيام صدقها. ربما قد يكون النقل ليس دقيقا من جهة بلاغة الألفاظ، لكن المضمون واضح وصريح. هذه المضامين إذا أردنا أن نجمعها، هذه المضامين كلها في أجواء النبوءة المهدوية، إنها في الأزمنة القريبة من عصر الظهور المهدوي. أنا لا أتحدث عن هذه النبوءة فقط، لا أتحدث عن هذه الرواية لوحدها، إنني أتحدث عن مجموع النصوص، عن مجموع الأحاديث. هناك سياق، هناك جو، هناك أرضية واحدة لكل هذه النصوص، للنص الذي تقدم عن سعيد بن المسيب وهو يتحدث عن فتنة الشام التي كأن أولها لعب الصبيان، والتي لا تتناهى، لن تنتهي حتى ترتفع الصيحة السماوية مدوية في السماء باسم الحجة بن الحسن. المضامين هي المضامين، ثم يؤتي الله الحق من يشاء. الكلام يشير إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وكل هذا يشير إلى أن الأحداث ستكون قريبة من عصر الظهور المهدوي. فتنة الشام ما هي التي صنعت الأرضية والمساحة التي ظهر فيها هؤلاء؟ هذه قطع من صورة ولوحة، إذا ما جمعنا قطعها المتناثرة هنا وهناك فإنها ستشكل لنا صورة كاملة واضحة. أقرأ الرواية كاملة عليكم وأنتم تذكروا المعاني. إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض فلا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم. ثم يظهر قوم ضعفاء لا يؤبه لهم، قلوبهم كزبر الحديد، هم أصحاب الدولة لا يفون بعهد ولا ميثاق، يدعون إلى الحق وليسوا من أهله، أسماؤهم الكنى ونسبتهم القرى، وشعورهم مرخاة كشعور النساء حتى يختلفوا فيما بينهم. ثم يؤتي الله الحق من يشاء. الحق مع الحجة ابن الحسن فقط وليس مع جهة أخرى أبدا، حتى لو كنا نعتقد من أننا على الحق فإننا مع الحق بشكل نسبي، هذا إذا كنا على الحق. الجهة التي هي على الحق المطلق فقط هي جهة علي وآل علي، علي مع الحق والحق مع علي، بقية الله مع الحق والحق مع بقية الله، يدور معه حيثما دار. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. هذه آخر صورة أنقلها لكم في أجواء النبوءة الدينية، لأنني سأحدثكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى في يوم غد عن القسم الثالث من أقسام النبوءة، إنها النبوءة البشرية. الكتاب الذي بين يدي هو كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، من الجوامع الحديثية السنية المعروفة للمتقي الهندي المتوفى سنة 975 هجري قمري. هذه الطبعة طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الثانية 2004 ميلادي. هذا هو المجلد الذي يشتمل على الجزئين 13 و14. ما أنقله لكم من الجزء 14 صفحة 251، رقم الحديث 39672. كنز العمال هو جامع حديثي كبير جدا معروف في الأوساط الحديثية السنية. صفحة 251 رقم الحديث 39672، نقل هنا خطبة عن سعد الأسكاف عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. سأقرأ عليكم جانبا من هذه الخطبة. قطعا هذه الخطبة تعرضت لتحريف متعمد، لتصحيف وهو تحريف غير متعمد، هناك خلل فيها، لكنني لست بصدد الحديث عن بلاغة كلامها. الخطبة نقلت لنا معلومات تنطبق على أيامنا، تنطبق على زمان عاصرناه وعشناه. أنا سأقرأ عليكم. إذا كان هناك من خلل من اضطراب، هذا هو الذي قصدته من أن الأحاديث في الكتب السقيفية قد تعرضت لتحريف، ولذا فإني أعدها في النبوءات الدينية وأترك الأمر للوقت، فإن صدق الزمان مضامينها فهذا يعني أن المضامين قد نقلت عنهم، عن محمد وآل محمد صلوات الله عليه. نعم التعابير تعرضت للتحريف للتصحيف، سقط بعض الكلام منها، أضيف إليها بعض الكلام، هذا أمر لا أهتم به كثيرا، لأن الأحاديث في كتب السقيفيين لا أؤسس عليها دينا ولا شأن لي بها، إنما أبحث عن النبوءة فقط، والمراد من النبوءة الإخبارات عن المستقبل. فماذا يقول أمير المؤمنين بحسب ما هم يقولون في جانب من هذه الخطبة التي نقلوها عن الأصبغ بن نباتة؟ والأصبغ بن نباتة من خواص شيعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. هكذا جاء في هذه الخطبة: ويح لفراخ فراخ آل محمد، ويح لفراخ فراخ آل محمد. هذا التعبير إذا كان هكذا ورد عن الأمير صلوات الله عليه، فإنه يتحدث عن شباب الشيعة، وفي الحقيقة لقي شباب الشيعة الأهوال في الزمن الصدامي، في الزمن البعثي. كم قتل من شباب الشيعة في العراق في السجون والمعتقلات؟ وكم اعتقل النظام البعثي الصدامي المجرم من أبناء الذين سفرهم؟ آلاف وآلاف وآلاف من شباب عوائل المسفرين لا يعرف شيء من خبرهم إلى هذه اللحظة. المقابر الجماعية بعد الانتفاضة الشعبانية كم حوت من شباب الشيعة؟ الحرب العراقية الإيرانية كم أكلت من شباب شيعة العراق، وكم أكلت من شباب شيعة إيران؟ نحن كنا شبابا حينما عارضنا النظام البعثي، رأينا ما رأينا من الأهوال، ولربما أقول في الكلام هنا إشارة إلى شباب شيعة إيران. قد تقولون لماذا؟ في ثقافة أهل البيت مدينة قم تسمى بعش آل محمد، والحديث عن فراخ الفراخ، فأين يكون موطنهم؟ الفراخ موطنها الأعشاش، ومدينة قم هكذا يصفونها، يسمونها آل محمد بأنها عشهم، عش آل محمد. ويح لفراخ فراخ آل محمد من خليفة جبار عتريف. العتريف هو المتفسخ الفاسد الغاشم، الغاشم الذي يتفنن في الظلم. الظالم تعرفون معناه، الغاشم هو الذي يتفنن في ظلمه. ويح لفراخ فراخ آل محمد من خليفة جبار عتريف مترفا، كان صدام يتفنن في الترف. البكر الذي قبله لم يكن هكذا، المجرم البعثي الذي سبقه في الرئاسة أحمد حسن البكر لم يكن مترفا كما كان صدام مترفا. ويح لفراخ آل محمد من خليفة جبار عتريف مترف مستخف بخلفي وخلف الخلف، مستخف بخلفي وخلف الخلف، إنه مستخف بآل محمد، هذا هو المراد. فراخ الفراخ إنهم الشيعة، الشيعة من الهاشميين ومن غير الهاشميين، أما خلف علي وخلف خلفه إنهم الأئمة من ولده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وخلف الخلف هو صاحب الزمان. ويح لفراخ آل محمد من خليفة جبار عتريف مترف مستخف بخلفي وخلف الخلف. ثم تقول الخطبة: وبالله وبالله لقد علمت تأويل الرسالات وإنجاز العدات وتمام الكلمات، وليكونن من يخلفني في أهل بيتي رجل يأمر بالله قوي يحكم بحكم الله، وذلك بعد زمان مكلح مفضح. هذا المضمون إذا أردنا أن نطبقه بدقة فلا ينطبق إلا على الحجة ابن الحسن، قد يطبقه البعض على الخميني في ثورته الإسلامية، لكننا إذا أردنا أن ندقق في هذه الألفاظ على أساس أنها هكذا وردت عن الأمير وهكذا نقلت بشكل صحيح، هذا المصطلح مصطلح الخلف في ثقافة العترة يطلق على إمام زماننا، فحينما قال عن الخليفة الجبار العتريفي من أنه مستخف بخلف وخلف الخلف، الكلام عن صاحب الزمان بحسب ثقافة العترة بحسب معاريض كلامهم. ثم يقول الأمير بحسب ما ينقلون: وبالله لقد علمت تأويل الرسالات وإنجاز العدات وتمام الكلمات، وليكونن من يخلفني في أهل بيتي رجل يأمر بالله قوي يحكم بحكم الله. هذه الأوصاف بشكل دقيق لا تنطبق إلا على صاحب الزمان، وذلك بعد زمان مكلح مفطح يشتد فيه البلاء وينقطع فيه الرجاء. ويقبل فيه الرشاء، وهي الرشا جمع لرشوة، ويقبل فيه الرشاء فعند ذلك يبعث الله رجلا من شاطئ دجلة لأمر حزبه، على افتراض أن الخطبة هكذا صدرت عن الأمير، لهذا السبب يفسر الذين يفسرون ما تقدم من كلام عن رجل يأمر بالله قوي يحكم بحكم الله، يفسرونه في الخميني باعتبار هذه التفاصيل التي سيأتي ذكرها. فعند ذلك يبعث الله رجلا من شاطئ دجلة. لماذا من شاطئ دجلة؟ لأن العاصمة بغداد تقع على دجلة لا تقع على الفرات. فعند ذلك يبعث الله رجلا من شاطئ دجلة لأمر حزبه، هناك حزب وهناك شاطئ دجلة. من هنا قلت لكم هذه العبارة: ويح لفراخ فراخ آل محمد، فيها إشارة إلى قم، فهي عش آل محمد كما يصفونها في الروايات والأحاديث. فعند ذلك يبعث الله رجلا من شاطئ دجلة لأمر حزبه، يحمله الحقد على سفك الدماء، قد كان في ستر وغطاء، فيقتل قوما وهو عليهم غضبان شديد الحقد حران، في سنة بخت نصر. بخت نصر يقال ويقال نبوخذ نصر. قلت لكم الخطبة فيها تقديم وتأخير، لكنها بالإجمال تتحدث عن حقائق نحن عايشناها. من في منطقتنا في منطقة الشرق الأوسط يرفع صوته عاليا متبجحا متفاخرا من أنه امتداد لنبوخذ نصر؟ هل الحكام في سوريا مثلا؟ هل الحكام في الأردن مثلا؟ هل الحكام في تركيا مثلا؟ هل الحكام في السعودية مثلا؟ هل الحكام في إيران مثلا؟ من الذي كان يرفع صوته عاليا متبجحا باسم نبوخذ نصر؟ العراقيون يعرفون ذلك، إنه صدام. صدام الذي كتب اسمه إلى جانب اسم نبوخذ نصر في آثار مدينة بابل حينما أعاد بناءها. ما هذه القضية تعرفونها يا أيها المطلعون على تفاصيل ما كان يجري في العراق؟ ألم يأمر صدام أن يكتب اسمه على طابوق البناء الذي أعيد به بناء آثار بابل، أن يكتب اسمه إلى جانب اسم نبوخذنصر؟ وكانوا يرددون دائما من أن نبوخذنصر هو الذي حرر فلسطين وهو الذي سبى اليهود، ومن أن صداما سيفعل الشيء نفسه. ما هي هذه الحكاية؟ كانت موجودة منتشرة في الثقافة الصدامية البعثية في زمن رئاسة صدام. هذه الخطبة صادرة عن الأمير لكنها حرفت، شوهت. فعند ذلك يبعث الله رجلا من شاطئ دجلة لأمر حزبه. متى يبعث الله هذا الرجل؟ قطعا بالأسباب والسنن وما يجري على أرض الواقع من ملابسات ومن ظروف موضوعية. متى؟ حينما يكون هناك رجل يأمر بالله، قوي يحكم بحكم الله. من هنا قالوا من أن المقصود بهذا الرجل هو الخميني. وليكونن من يخلفني في أهل بيتي، رجل يأمر بالله قوي يحكم بحكم الله، وذلك بعد زمان مكلح مفضح يشتد فيه البلاء وينقطع فيه الرجاء ويقبل فيه الرشاء. فعند ذلك يبعث الله رجلا من شاطئ دجلة لأمر حزبه يحمله الحقد على سفك الدماء، وقد كان في ستر وغطاء، كان في ستر وغطاء أيام كان نائبا للبكر. لم يظهر إجرامه مثل ما ظهر بعد أن صار رئيسا. كان الناس يحبونه ويجدون فيه نجما كنجوم السينما، كعارضي الأزياء يقلدونه في أزيائه وحركاته وملابسه وكلماته. قد كان في ستر وغطاء فيقتل قوما وهو عليهم غضبان شديد الحقد حران، في سنة بخت نصر يسومهم خسفا، يسومهم خسفا ويسقيهم كأسا. يسومهم خسفا ويسقيهم كأسا، المراد منه كأس الموت. مصيره سوط عذاب وسيف دمار، سيقتل. مصيره سوط عذاب وسيف دمار، المراد من سوط العذاب ليس سياطا للتعذيب، المراد من سوط العذاب ما حل به وبحكمه حينما جاء الأمريكان، هذا هو سوط العذاب. ما فعله الأمريكان بجيشه وبحكومته حتى صار جرذا يبحث عن جحر يختفي فيه. وفعلا اختفى في الجحور ذاك الذي كان على سنة نبوخذنصر. مصيره سوط عذاب وسيف دمار. ما الذي سيحدث بعده بعد أن يقضى عليه وقد قضي عليه؟ نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل منهاجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته. في هذه النسخة يسومهم خسفا ويسقيهم كأسا، ما أحفظه من نسخة قديمة لهذا الكتاب نفسه، كانت في مكتبتي حينما كنت في مدينة قم، ولا زال الحديث عالقا في ذهني. الذي أحفظه من النسخ القديمة لهذا الكتاب، أتحدث عن كنز العمال للمتقي الهندي: يسومهم خسفا ويسقيهم كأسا مصبرة. والكأس المصبرة عملية الإعدام شنقا، أدق تعبير في اللغة العربية عن الإعدام بالشنق هو هذا الكأس المصبرة. أنا والموجود في النسخة التي بين يدي، لكنني أقول هذا متأكدا لأنني أحفظها، الذين عندهم نسخ قديمة سيجدون ما أقوله صحيحا: يسومهم خسفا ويسقيهم كأسا مصبرة. مصيره سوط عذاب وسيف دمار. قد يجدون في بعض الكتب التي نقلت عن كتب ليست دقيقة، قد يجدون تصحيفا لكلمة مصيره فيجعلونها بنقطة واحدة وتبقى الجملة ناقصة. النص القديم الصحيح هكذا: يسومهم خسفا ويسقيهم كأسا مصبرة مصيره. لأنني قرأت هذا في بعض الكتب التي نقلت عن كنز العمال، يسومهم خسفا ويسقيهم كأسا مصبرة، وبعدها يأتي سوط عذاب وسيف دمار. تكون الجملة ناقصة. أنا لا أريد أن أحدثكم عما شاهدته ليس الآن، أنا أتحدث عن زمان يعود إلى الثمانينات. كنت أتابع هذه الروايات وهذه الأحاديث في مصادرها الأصلية القديمة. يسومهم خسفا ويسقيهم كأسا مصيره سوط عذاب وسيف دمار، ثم يكون بعده بعد القضاء عليه هنات وأمور مشتبهات. وهذا هو الذي جرى في الواقع الشيعي، هنات وأمور مشتبهات. ما هذا يجري الآن في العراق ويجري الآن في إيران ويجري الآن في الأجواء السياسية التي ترتبط بالشيعة في سوريا، في اليمن، في لبنان، في بلاد الخليج. لكن الحديث هنا بشكل خاص عن العراق بدليل ما يأتي من كلام. ثم يكون بعده هنات وأمور مشتبهات، ألا من شط الفرات إلى النجفات، النجفات النجف وما حولها، إلى النجفات بابا، إلى القطقطانيات، القطقطانيات نسبة إلى القطقطانة، مثلما قال النجفات نسبة إلى النجف، وقال القطقطانيات نسبة إلى القطقطانة. القطقطانة هي المنطقة التي تكون ما بين الكوفة والنجف وكربلاء، هذه هي القطقطانيات. إذن الحديث في بلادنا. هذه كانت تسمى بالقطقطانة في الماضي. تبدأ بداياتها من حدود القادسية. هذه المناطق متداخلة، الكوفة، الطف، كربلاء، القطقطانة، النجف، هذه المناطق متداخلة، القادسيات، النجفات، القطقطانيات وأمثال ذلك. مصيره، مصير ذلك الطاغية، مصيره سوط عذاب وسيف دمار، ثم يكون بعده هنات وأمور مشتبهات، ألا من شط الفرات إلى النجفات بابا، إلى القطقطانيات في آيات وآفات متواليات، يحدثن شكا بعد يقين، فلقد تراجع الناس عن الدين. أيام محمد الصدر، في أيام مرجعية محمد الصدر، انتشر الدين في الوسط الشيعي بشكل واضح، بغض النظر أكان دينا حقيقيا أم كان فرارا من الهموم والآلام التي تعيشها الشيعة في العراق. أنا لا أريد أن أناقش كل شيء، لكن في زمان مرجعية محمد الصدر كان هذا الأمر واضحا. وبعد 2003 بشكل مباشر الناس توجهت إلى الدين، ولكن بعد أن تغوطت مرجعية النجف وتغوطت الأحزاب الشيعية الدينية تغوطت في الدين بشكل علني واضح، وبعد أن تغوطوا في الواقع الشيعي بشكل صريح مرارا وكرارا، مرجعية السيستاني والمرجعيات الأخرى، الأحزاب الشيعية الدينية في بغداد، الجميع تغوطوا في الدين. فهذا الذي حدث. ثم يكون بعده هنات وأمور مشتبهات يحدثن شكا بعد يقين. ولكن ما الذي سيجري بعد ذلك؟ يقوم بعد حين، يقوم القائم. قلت لكم الخطبة سقطت منها كلمات، يقوم بعد حين يبني المدائن ويفتح الخزائن ويجمع الأمم. ينفذها شخص البصر وطمح النظر، وعنت الوجوه وكشفت البال حتى يرى مقبلا مدبرا، فيا لهفي على ما أعلم. رجب شهر ذكر، رمضان تمام السنين. الأئمة نادرا ما يقولون رمضان من دون شهر، عادة يسبقون كلمة رمضان بشهر. رجب شهر ذكر، رمضان تمام السنين، شوال يشال فيه أمر القوم. هذه العبائر تتحدث عن علائم الظهور وعن الوقائع التي تكون فيما بين شهر رجب وشهر محرم الذي سيظهر فيه إمام زماننا. لكن لاضطراب النقل تقدم ذكر قيام صاحب الأمر. يقوم بعد حين يبني المدائن ويفتح الخزائن ويجمع الأمم. الحديث عن صاحب الأمر، ثم يأتي الكلام فيا لهفي على ما أعلم. رجب شهر ذكر، أي التزم العبادة في الشهر الذي سيظهر فيه السفياني. رمضان تمام السنين، لأن الصيحة ستكون فيه. فقد تمت سنون الغيبة، ما بقي إلا شهور. هذا هو المراد، رمضان تمام السنين، شوال يشال فيه أمر القوم. الحديث عن السعودي. هذا الكلام ليس من عندي، إنني آتي بمضامين الروايات والأحاديث وهي كثيرة. وقت الحلقة صار طويلا، لا أجد مجالا لذكر هذه الروايات. ذو القعدة يقتعدون فيه، ذو الحجة الفتح من أول العشر، ألا إن العجب كل العجب، بعد جمادى ورجب، جمع أشتات وبعث أموات، بدايات رجعة العجب. تلاحظون هناك اضطراب، هناك تقديم وتأخير فيما جاء منقولا في هذه الخطبة. هذا هو الذي قلته لكم، من أن الأحاديث في كتب السقيفيين محرفة، محرفة فيها تحريف كثير، هذا مصداق من المصادق، وهذا الأمر ينطبق على أكثر ما نقلوا. ألا إن العجب كل العجب بعد جمادى ورجب، هذا المفترض أن يذكر قبل شهر رجب، جمع أشتات وبعث أموات وحديثات هونات هونات بينهن موتات رافعة ذيلها داعية عولها معلنة قولها بدجلة أو حولها. ألا إن منا قائما عفيفة أحسابه سادة أصحابه إلى آخر ما جاء في هذه الخطبة التي جاء نقلها مضطربا، فيها تقديم وتأخير. خلاصة القول، خلاصة القول حديث عن صدام بشكل واضح، وعند انتهائه جاء الوصف لما تجري عليه الأمور الآن. الخطبة تريد أن تقول لنا من أن الأحداث هذه قريبة من عصر ظهور القائم، أليس هذا الذي كان واضحا؟ بغض النظر عن التحريف والتصحيف والتقديم والتأخير وهذا النقل المضطرب، لكن هذه المعلومات من أين جاءت؟ هذا الكلام. فعند ذلك يبعث الله رجلا من شاطئ دجلة لأمر حزبه يحمله الحقد على سفك الدماء، فقد كان في ستر وغطاء، فيقتل قوما وهو عليهم غضبان شديد الحقد حران، في سنة بخت نصر يسومهم خسفا ويسقيهم كأسا، مصيره سوط عذاب وسيف دمار، ثم يكون بعده هنات وأمور مشتبهات. ألا من شط الفرات إلى النجفات بابا، إلى القطقطانيات في آيات وآفات متواليات، يحدثن شكا بعد يقين يقوم بعد حين، يقوم القائم يبني المدائن ويفتح الخزائن ويجمع الأمم، إلى آخر ما جاء في هذه الخطبة التي اضطرب ناقلها في نقلها، لكننا قطعا وجدنا فيها نبوءة واضحة وصورة بينة. ماذا تقولون، تتفقون معي أو لا؟ الوقت صار طويلا، كان في نيتي أن أشرح هذه الخطبة بتفصيل. أعتذر عن الإطالة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.